بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 45 على 1.
يعني إحنا كسلفيين ايش
مثلا
من هذه الاقوال؟ يعني بتلاقي في
النفس الواحد اللي عشرة وعشرة عشرة عشرة عشرة
عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة
عشرة
عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة قد تصل
لـ 30 و
40 كورة في المسألة الواحدة. ما شاء الله. مرة خمسين وستين.
عند
الفراسة الجيدة. يعني هذا ما هي تمر على واحد في مسألة تمر على أقوال. صدقنا في مسألة قبل كم يوم هذه قصة البنود هذه. في أقوال يعني يكاد لا يصل على 30 كورة.
ما خلص منها بعد.
انتقلوا
الى مرحله ثانيه.
ايش موقفنا من هذه الاقوال المختلفه؟
موقفنا ما كان وما كان محتملا رجحنا ما عندنا وعذبنا غيرنا. شو رايك؟
والله يعني في ايجابيه في الموضوع. من الأقوال حتى للعلم أن تفهم مين سلوك هذه الأقوال للبطلان للكذا، إنه هذا قول باطل، لكن تجد إنه في يعني لما بتقرأ بالأدلة وبتشوف آراء العلم الآخر تجد إنه هذا رأي وجيه مش باطل زي هم بيدعوا. وهذه حصلت فعلا في أكثر من قضية وأكثر من مسألة.
إذا تكون جادا في البحث فيجب أن تضرب مثلا لمسألة قال فيها بعض الأئمة أن القول الذي يخالفنا باطل، مع ذلك أنت تجد لهذا القول وجاهة ودليلا.
المثل اللي احنا فيه
ما هو؟
موضوع أن الصلاة تكفر الذنوب.
الصلاة
تكفر الذنوب الصغيرة وكبيرة.
اي نعم.
ففعلا وجدنا من الأئمة مثل ابن رجب بن حنبل وغيره من الأئمة يقولون هذا قول باطل، لا يزال في
إصرار
على أنه هذا القول باطل.
طيب كمل الجواب.
وين الوجاهة؟
أيوة
بالوجاهة.
شايف الوجاهة بالمرصاد.
الوجاهة اللي الشيخ بيقول أنه تكفر الصلاة.
شو بدك من الشيخ أنت؟
لا أنا طلعت فيه رأي.
لا لا خذ دليله، خذ دليله. شو بدك من الشيخ؟ ما في فرق عندك بين الشيخ والفريخ إذا كان الدليل معهما.
تمام، لكن يظل هم نفس الأدلة اللي إحنا نستعملها هم يحكوا عنه وعارفين.
هذا خلاف كلامك اللي مهدت له. نحن بدنا قول يقول فيه بعض العلم باطل والدليل قام على فعلا على بطلانه.
لا، قام على بطلانه ما فيه. قول الأئمة، أنا لازلت في أقوال العلماء بغض النظر عن الأدلة. يعني أقوال العلماء تجد المسائل كلها.
بدك تسمع كلامك الظاهر نسيته؟
لا.
سمعوا.
ليش؟
سمعوا.
أقوال الأئمة مش بس الأدلة فقط. يعني في كل دليل واحد.
اسمع اسمع كلامك. قلت إنه بيكون باطل.
ولا زلت بقول هذا القول، بقول هذا قول باطل.
يعني من قلك فما دليل الرسال؟ فإن كان في دليل فنحن معهم، وإن لم يكن فيه دليل فهو هو الباطل. نحن أجبنا الجواب موجز، وقلت أنت فلم تر. إن كانت مسألة فيها عليها دليل أخذنا بمقتضى الدليل ورددنا ما يخالفه، وإن كان ما في عليها دليل فان اهم رجح ومعذر الاخرين.
قول
يعني كل الأدلة اللي أنت ذكرها هم يعرفوها ولا لا؟
لا.
أنت
أنت مشكلتك بتعيد الماضي، ما بتضم إليه الجديد. شو جوابنا عن من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج بذنوبه كأمة ولدته أمه؟
جوابهم زي جواب الأخ الواقع، جوابهم معاك
أنت. فإذا ليش عم تتعب حالك؟
أنا متفاجئ أنهم مركزين على هذا الموضوع بالذات. موضوع الصلاة وتكفير الذنوب هذه القضية، أما هم والله بيقولوا زي ما بتقول أنت حقيقة. وأنا قلت هذا الكلام امبارح لأبو عبد الله، قلت له أبو عبد الله هذا الكلام حديث الحج ضدهم، ضد مبدأهم، ضد مذهبهم في الموضوع. فقال له سبحان الله أنا مش فاهم كيفهم ليش بيمشوا مع الحديث هذا مرة وبيخالفوا الحديث هذا مرة أخرى، وهذا واضح فعلا في المسألة هذه.
أنا خايف أنت يا شيخ علي تنعدى
والله، يعني في أمراض معدية
في
أمراض مش
معدية.
وطبعا في اقوال عديده.
الشيخ قال لي يا طاهر يعني عاد الحوار كله صالح، لانه برجع بسمع ما نقول
حبيت، يعني اقول لك انه ايش روح القضيه
بدل حكيت وتذكرتك انت قلت شو جمال كنت بس حكى لي طاهر
احنا اللي خلانا كثير نتراجع عن قولنا الصحيح انه قبل الاستمناء في شرايه الشيخ فقرأنا من كتاب ابن رجب الحنبلي في شرح تفسير الحديث، فبيقول انه من يقول بان الصلاه تكفر الذنوب الكبيره والصغيره دون توبه من الكبير من الذنوب الكبيره هو قول اشبه بالجهميه وهو باطل. نعم. انا قلت له طيب غريب، هاي القضيه طويله عريضه وليش انتهى بهذا القول؟ فقال لي شيخك بيقول بهذا القول ابو عبد الله احمد عريض. قلت له وين بيقول شيخك؟ قال لي على اساس أطلعنا كتاب شرح مشكلة المصابيح للشيخ، وإلي الشيخ يقول بهذا ثابت صريح. يا عبد
الله لا تقول هذا.
نعم
لا تقول هذا. أيوه. كان مندي شلون كنت حاضر جلسي ولا لا؟
حاضر.
إيه بجوز إنه ينسب إلي هذا القول
إنه الصلاة تكفر الكبيرة والصغيرة
على إطلاق.
طبعا معروف إنه في قيد، معروف القيد على أن تكون هذه الصلاة
إيه بدك تقول؟ مش أنا بدي
على أن تكون صلاة السنة صلاة صحيحة مش أي صلاة، طبعا هذا معروف ضمن يعني إنه إحنا نقصد الصلاة المضبوطة 100% أي المعنية. أما صلاة مخربة شيء طبعا هذا الله يكون في عون
صاحبها. طيب هذا مهم
جدا، مهم جدا.
نعم.
وذكرنا لكم الحديث ان الرجل لا يصلي صلاة ما يكثر له منها الا عشرها الى اخره، فوين تكتب له الصلاة كاملة؟
هم ما اخذ الاعتبار بان هذه الصلاة لو كانت كصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقولوا تكفر الذنوب الكبيرة.
هذا هو القول الباطل، ورد لاقوال الرسول الصريحة. وكمان واحد حج كما قال عليه السلام فلم يرفث ولم يفسق خارج كيوم ولدته أمه بيطلع حامل الكبائر ونضيف من الصغائر، هذا هو البطل بالذات.
والله يا أستاذ سنه صحيح فهمهم لهذا الحديث بخلاف مفهومهم للحديث الآخر.
لكن هي القضية الله سبحانه وكرم الله سبحانه وتعالى، يعني إذا كان الله بالذات على صلاة واحد لوجود كل الذنوب فبالذات على ما يشاء، فلا مدرش يستهزئ
معلوم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فاجتناب الكبائر مكفرات الصغائر، شو بقي بقى فضل الصلاة والحج وإلى آخره إذا كان فيه إيش تنهو الصغائر فقط؟
يشبه جاي من مجموعة الأدلة اللي يقول ما اجتنبت الكبائر أو ما اجتنبت الكبائر. هذا الحديث الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، كل إذا كان اجتنبت الكبائر. فهذا القيد جعلوا قيد وحكموا على كل الأدلة الأخرى اللي وارد في موضوع الصلاة والصوم والأعمال الصالحة.
لذلك نحن أجبناك فبتعيد الإشكالات وما بتعيد الرد عليها. ولذلك أنا خايف عليك أن تسفي العدوى.
لا
هيك ولا هيك. لا شبونه طاووس الغراب شو قصتهم؟
إنه هي ما في
لو لم يكن هناك إلا قضية الصلاة الجواب كما سمعت، لكن أنتم عم تنقلوا التعليم. تركنا الصلاة وإن هيك لا تكفر للصغاية. طيب والأشياء الأخرى مكفرات أخرى لأن فيها الحافظ محجر عسقلاني وزيري. شو بنقول عنها هي؟ نخلط شعبان برمضان؟ لا نترك الصلاة هي فضيلتها. مع ذلك قلنا لك ما اجتنبت كبائر كان شرطا كشرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ثم لما قيل الرسول ما بالنا نقصر وقد أمنا، قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فإذا هذا الشرط كان، ثم رفعه الله رحمة بالمؤمنين كما رفع إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم الله. فمثل هؤلاء كمثل ما تمسك بهذه الآية، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لكن شوفوا تمام الآية، شوفوا سبب نزول الآية، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم، انتهت المشكلة، ما في مؤاخذة فيما يجول في القلب.
إحنا صحيح قرأنا بناء على نصيحتك المذكرات اللي ذكرتها، كتاب المذكرات هذا كان ذاكر مجموعة كبيرة من الأحاديث تتعلق بهذا الموضوع، موضوع تكفير الذنوب، وجاي طبعا استشهاد لها بمجموعها وبطرقها كل شيء. يعني أنا اللي أذكره إنه هو يميل إلى هذا القول، لكن عند موضوع الصلاة يختلف الموضوع. ليش؟ أنا مش عارف. عند موضوع الصلاة كثير أقوال الأئمة بتختلف. بعدين عن فردين أبو عبد الله قبل يومين إجلس عندي جاب الكتاب المجلد الرابع من الأحاديث الصحيحة، في عنوان أبدا صريح في موضوع أن الصلاة تكفر الذنوب كلها. كما كنت في يوم الصلاة تكفر الذنوب كلها، يعني مكتوب هذا.
لذلك الموضوع لا يعني يضيع الوقت حول انه تكفر الذنوب كلها كبيرها وصغيرها ولا لا، انما يدار الموضوع حول صفة الصلاة هذه التي تكفر الذنوب كلها، لان هذا اللي بيهمنا نحن من الناحية العملية. نعم والله من ضي وقتنا نبحث انه في المسألة قولان.
المأموم في هذه الحالة المأموم بتكون صفة الصلاة صفة صحيحة؟
شلون تكون مفهوم
المأموم مش الإمام؟ هل تكون في هذه الحالة الصلاة باطل الموضوع؟
أنا حالي يا أخي
اللي هو كان مأموم فيها
ما هو أخي فهمت مأمون بس سبحاني ما فهمت.
المساح ما
خشع
يعني
خلف
إمام. لا
لا بالعكس يقصد
إذا كان إمام غير خاشع يعني أو عادي والصلاة على حقيقتها المأمون بتكون صلاة زي الإمام ولا بتكون
لا
نفس
سيرة
من هذا
السؤال استاذ سيرة إيه
صلاة الصلاة للمأمون أليست مفهومة؟ يعني
نعم.
في هذا الحال بتكون صلاته مكثرة للذنوب حتى لو ما يعني شد فيها أو فكر في شيء فيها.
أنا ذنوب كبار وصغير لا
كبار وصغير
شو
لا
كبار وصغير ليش ربطت بالمبتدئين؟ في عندك أنت إمام ولا مقتدي ولا منفرد تقدر تقول أنه يصلي صلاة بيستحق بها تكفير الكبائر؟ إذا ليش سألت سؤال هذا الضايع؟
أنا بحكي أنه مدام المأموم مكفول صلاته إذا صلاته لازم تكون صحيحة.
شو سواء من خربيت وانت من هنديز هل البحث في ان الصلاة صحية ولا مزعية البحث هل ما مكفر للكبائر ولا لا الله يهديك قول امين صلاة صحيحة ما في اشكال الصلاة صحيحة اذا جاء بالاركان والواجبات انتهى الموضوع اما ما خشع في الصلاة طيب هذا ما خشع في الصلاة صلاة صحيحة لكن هذا ما بيستحق انه تكفر ذنوبه كلها هذا عشرها تسعها بالكثير بكثير نصفها كتر خير الله اذا كان قبل
من المحو
الهنا لذلك انا قلت انفا نضيع البحث انه يكثر كبائر الصغائر هذا علم عند الله لكن نحن يا ترى شنو اي صلاتنا اللي عم نصليها ونستحق بها نسبه معينه من التكفير ولا كل التكفير يعني أنا بقول الآن يا أخي بتكفر الصغائر طيب أنا صلاة بتكفر الصغائر شايف شلون مشان نهون عليكم يعني أنا صلاة بتكفر هذيك الصغائر كلها صلاتنا نحن اليوم الله أعلم قد يكون بعض الناس أما أكثر الناس لا أكثر الناس يعني ممكن أن يقال أنه أسقطوا الفريضة عنهم أسقطوا الفريضة عنهم لأنه جاءوا بالشروط والأركان فيقال شرعا ظلوا لكن بعض الناس يقال ارجع فصلي فإنك لم تظلي أيضا كثير من الناس بقدر نقول اليوم صلاتهم أسقطوا الفريضة عنهم أما أنه صلاتهم كفرت عنهم ذنوبها ذنوبهم كلها ولو صغير ما بقدر نقوله لأنه بلا شك ما في خلاف بين القائلين بتكفير الصغائر أو الكبائر ما في خلاف بينهم أنهم يقصدون الصلاة الكاملة فوين هذه الصلاة الكاملة لذلك أنا بشوفكم ضيقت أنت وشيخ أبو عبد الله أحمد وغيره إلى آخره شلون بشيء يتعلق بأنفسكم في إصلاح عبادتكم أما الكبائر ولا الصغائر تكون إلى الله عز وجل إذا لم تستطيعوا أن تدرسوا المسألة وتفهموها جيدا علميا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا مرحبا
يعني نقدر نقول ملخص لها أن هذا كان في بداية الأمر
كنت طبعا من استنبة كبير نعم
كان في البداية ثم أمن يعني
أنا أبو اليسر أول مرة تسمع
لا يعني كبحت لا كبحت معروف الشيخ بس هذه أول مرة أسمع منها كان من الأول
أيوه
هذه أول مرة أسمع لذلك نحب أكثرها يعني هذه إضافة أول
أولا في بلا شك يعني الشيء اللي لا يخفى على الجميع أن تكون الصلاة مطابقة هيئتها الظاهرية لما كان عليه الرسول عليه السلام تماما ولا سؤالي طبع فقط من الشروط والأركان والواجبات بل والسنن والمستحبات ثانيا وأخيرا يأتي الشيء الهام جدا في الموضوع وهو أن يكون إقباله على الله تبارك وتعالى بقلبه من أول الصلاة عليكم السلام إلى آخرها وهنا الصعوبة وقد أشار رسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة حين قال من صلى من توضأ وأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أنا بدأت
أشرح رؤوس
لا يحدث
أنا ما بقدر أقول أنه أستطيع أن أقوم بهذا الشرط ونهني الذي يستطيع أن يقوم بهذا الشرط لا يحدث نفسه في الصلاة التي صلاها. هنا ذا الاختبار، هنا الامتحان، وهنا توزع النصاب. نعم، هذا المهم في الموضوع.
هل وارد عن سيدنا علي نحو عندما سمع هذا الحديث بما معناه صار ما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين وما حدثنا التكبير بعد الصلاة كل هذا؟
القصة عامية يا اخوان،
عامية.
بالنسبة للدعاء وارد الإمام في الصلاة في حديث عن انه لازم ندعي لغيره.
تقصد قنون والدعاء مطلقا؟
لا، أقصد انه حديث يقول انه من صلى ولم يدعي لغيره فيه
فقد خانهم. حديث ضعيف هذا.
طيب شو يعني في اي شيء في هذا الباب يتعلق بانه الامام حينما يؤم الناس حينما يدعي في الصلاه يجب ان يدعي له ولهم ولا؟
ونحن نعلم أن أداة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بصفة الإفراد، فمن إلا هيش الاستفتاء أنه عليه السلام كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المسجد، نقني اغسلني إلى آخره، كلها بصفة الإفراد. قبل السلام كان من آخر ما يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني إلى آخره، فكل بصر الإفراد. فكيف يمكن أن يقول الرسول عليه السلام من خص نفسه بالدعاء فقد خانه؟
قد تكون هذه
الدعوات سنة تعمل
في صلوات
فردية. لا، في الجهر. في الجهر، في الجهرية.
ما يكون إلا
سرية. لأنه جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية. فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. بعدين الحديث الثاني إذا كتركني اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخذت، هذا حديث علي، حديث طويل في صحيح مسلم، كمان يحكي أن الرسول عليه السلام كان إذا قام إلى الصلاة كبر وقال إذا وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وصلاتي ونسكي إلى آخره، ثم كان آخر ما يدعو في آخر صلاته اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخره.
هذا السبب
يعني هل أنت انزلت شوية عن سؤالك كويس حتى نفهم على بعضنا؟ يعني في الأول كان السؤال عام، هلا دخلوا تخصيص. هنا في الأصل الحديث فقد خانه ما هو صحيح. ثانيا ما في عندنا ما يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ما بخص نفسه في الدعاء إذا دعا جهرا كما هو سؤالك الآن، لكن في الوقت نفسه ما عندنا مانع من كل من الأمرين، إذا جهر الإمام الدعاء لأمر ما كقنوت النوازل، ليس أنت عن دعاءك عن سؤالك يتعلق بدعاء القنوت ولا غيره، فما في عندنا يعني ما يجهر فيه الإمام في الصلاة سوى دعاء القنوت. ودعاء القنوت الصحيح الثابت في السنة إنما هو الدعاء لنازلة نزلت للمسلمين، بدهي جدا حين ذاك أن يكون الدعاء جماعة ولذلك كان الرسول عليه السلام كما جاء في صحيح البخاري أنه يدعو لضعفاء المسلمين ويدعو على الكافرين. فإذا ليس في الصلاة ما يشرع فيه الدعاء جهرا إلا دعاء القنوت، قنوت النازلة، وحين ذاك فالواقع هو لمفرد أن يكون الدعاء مش للفرد وإنما للمسلمين جميعا. وما هذا كله، نحن لا نقول أنه لا يجوز للمسلم أن يعم المسلمين بالدعاء، لكن نقول أن المسلم إذا دعا لنفسه لا يستحق العقوبة الشديدة التي تضمنها ذاك الحديث الضعيف.
ولا حديث غيره ولا دليل غيره على المسلم.
طبعا كصحيح ما في، في حديث خرجناه في الضعيف لكن بعد ما نشل أن سمع الرسول عليه السلام رجلا يدعو لنفسه فقال له أعدنا علما، عمم يعني، لكن هذا حديث يعني واهي جدا لا تكون به حجة. إيه نعم.
بل إذا ما تخصص أكثر شيء من القنوت التي آخر الحديث عنه في موضوع الصلاة على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، أنا مش ذاكر بالضبط التشويق اللي قلته في هذا، إنه هل هي
لجأت
دائما؟
لا، أنا قلت شيئان. الشيء الأول اللي جاء ذكره في صفة صلاة تحت في الهامش أن الرسول عليه السلام لما علم الحسن بن علي بن أبي طالب دعاء القنوت اللهم اهدني في ناديت إلى آخره، زاد النسائي في رواية عليك الإصغاء الآن والاستماع، زاد النسائي في آخر الحديث وصلى الله على محمد النبي الأمي. هذه الزيادة التي رواها النسائي في حديث القنوت الذي علمه الرسول الحسن زيادة غير صحيحة. بنيت على ذلك أنا في تعليق على صف الصلاة أنه لا يشرع القنوت، الصلاة في القنوت، لأنه حديث غير صحيح، ونقلت كلاما للعز بن عبد السلام في هذا الصدد، ويصرح هو بأن الصلاة على الرسول في القنوت بدعة. ثم بجت أيام وراهت أيام وقفنا على كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي المحدث المفسر الحافظ، وحققنا الكتاب وطبعناه والحمد لله، وإذا به يروي في آخر رسالته بإسناد قوي عن أبي معاذ الذي كان يؤم الناس في تراويح رمضان في عهد عمر رضي الله عنه، كان يختم القنوت بقوله وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن بفضل الله عز وجل كما عرفتم لا نتعصب لرأي أو لقول، إذا تبين لنا خطأه فسرعان ما نري عنه. فلما لخص صفة الصلاة في الجزء الصغير المعروف تلخيص صفة الصلاة اهتملتها فرصة وذكرت في القنوت هذه الصيغة، واعتمدت في ذلك ليس على حديث النسائي الضعيف وإنما على هذا الأثر الذي كان يعمل به جهرا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
فهي ثابتة في كل قنوت.
كل قنوت.
ما مستدرك هو لما قلت أنت اللهم اهدني في هداك، حينما تصبح في المنزل دعاء القنوت يبدأ الإمام يقول اللهم اهدنا في هداك.
ما هذا مش دعاء النازلة.
لا، قنوت أنت قلت في النازلة.
نعم، بس أنت جبت مثال اللهم اهدني. هذا الدعاء قنوت في الوتر.
لا يبدأ بهذا؟
هذا الذي نقول.
هذا سؤال أخير، يعني ما هو الفرق في صيغة قنوت النذر عن
هو بارك الله فيك. قنوت الوتر ورد ورد ما في غيره. من تسمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. ورد قنوت النازلي حسب النازلي. يعني هنا هل بيتشاكروا في الابتداء خلي يبتدعوا بدعاء يتناسب مع الحادثة التي وقعت في المسلمين
ولا يبدأ به بالقنوت العادي.
ما له علاقة هذا
القنوت الفني بالقنوت
الصلاة الخمس. هذا خطأ هذا خطأ
كلهم بيقرأوا هذا
خطأ شائع.
إذا يبدأ بأي دعاء يتخير في
مش يتخير يناسب الحادثة يناسب النازلة
ليس بنص
أي نعم ليس بنص وارد.
بالنسبة للدعاء
الله أعلم أن ثلاث مين اللي دعا؟
اللي دعا مسلم دعا لأخوه
أو دعا
لأخوه
تقصد يعني أنه أفضل الدعاء استجابة هو دعاء بظاهر الغيب. فإذا دعا المسلم لأخيه المسلم في ظاهر الغيب قال الملك ولك مثل ذلك. تقصد هذا؟ إيه شو سؤالك الآن؟
السؤال هو أنه من باب الاستحباب الآن يعني هو تكمل الحديث
أيوة.
أنه مستحب ومستحب أنه الإنسان لا يدعي بمثل فقط ولا يدعي
بمثل نحن ما أنكرنا هذا لكن نحن نقول أن الصلاة تعرف أشياء ملتزمة بكيفية معينة. هذا أولا. ثانيا لما بيجي حديث قد قالهم يخالف هيئة صلاة الرسول عليه السلام. أما أن يقال أن الإنسان مسلم يجب أن لا ينسى أخاه المسلم في الغيب أن يدعو له فهذا الحديث صحيح وارد
الحمد لله.
نعم إيه ما بيصير شريعة بينك وبين ربك بينك وبين ربك.
ما هو متوالد الآن متوالد على الدعاء
الدعاء الذي هذا مش وارد
ابدا
هذا ما وردوا الا التجبر
لا بس يعني بكافة
أشكاله حفلة الحفلة يعني كافة أشكاله دعاء قلنا مرارا وتكرارا. خطبة الجمعة شرعت للذكر والتذكير وليس للدعاء. ولا فرق عندي بين خطيب يدعو في خطبة الجمعة وهذا معروف كثير وبين ما ليس معروفا وقد يصبح معروفا بين خطيب بين هذا الخطيب وخطيب آخر بدل أن يدعو في الخطبة الثانية يقعد بيذكر الله وبيصلي على رسوله وبيسبح وبيحمد والآخرية بيجعلها خطبة إيش ذكر ما هو ليجي هذا شريعة خطبة الجمعة اسعوا إلى ذكر الله يعني ما يذكركم بالله عز وجل وهو هذا الخطيب الذي يخطبكم. فالتزام الدعاء في الخطبة كالتزام أي ورد من أوراد المعروفة خارج الصلاة أو داخل الصلاة. وقلت مرارا إنما يشرع الدعاء لأمر عارض كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من باب من أبواب المسجد فقال يا رسول الله هلكت الأموال والأيال من قلة أمطار أدعو الله لنا. فرفع عليه السلام يديه حتى بان إبطار وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا فما أتم عليه السلام دعاءه حتى جاشت السماء بالأمطار كأفواه القرب. قال أنس مطرنا سبتا أي جمعة أي أسبوعا كاملا. في الجمعة الثانية ورسول يخطب جاء رجل هو أو غيره يقول يا رسول الله هلكت الأموال من كثرة الأمطار فادعو الله لنا. فقال عليه السلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآطام والآجام والضراب ومنابة الشجر. فانكشفت السماء فكانت كالجونة يعني الترس تمطر حوالي المدينة ولا يصيب المدينة شيء. فهذا لأمر عارض دعا الرسول عليه السلام، ثم دعا كلمات موجزات يعني اللهم اسقنا اللهم اسقنا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآطام والآجام والضراب نعم
كأنه دعاء نازل لحدث
نعم إيه في شبه هذا. هي بعض العلماء تسمعوا أنتم بصلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء فيها خلاف بين العلماء في شرعيتها، فبعض الأئمة ينكروا شرعيتها وبقولوا ما في الاستسقاء إلا الدعاء، وبيستدلوا بهذا الحديث. وفعلا هذا الحديث استسقاء يعني طلب السقيا. أما العلماء الذين طبعا لا يتعصبون للرأي وإنما يتتبعون ما جاء عن الرسول عليه السلام، فبيقولوا استسقاء بيصير بصلاة وبيصير بدعاء بدون صلاة، لأنه كل هذا ثبت عن الرسول عليه السلام. الشاهد من حديث أنس السابق أنه دليل على أنه يعني يشرع للخطيب يوم الجمعة أن يدعو لأمر عارض، أما أن يلتزم ذلك ويجعل جزءا من خطبة الجمعة فهذا بلا شك من مفاسد الأمور. والمؤسف أن الدعاء للملوك ما هو بالأمر الجديد يعني كما قد وهم بعض الناس، لا هو قديم جدا من قرون يعني، لأن الملوك يعني هذه عادتهم كما قال تعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها ذلة وكذلك يفعلون. فهذه طبيعة الملوك إلا القليلين جدا منهم الذين يخشون الله ويلتزمون شريعة الله. فالدعاء في المنابر للملوك هذه بدعة قديمة سبقنا نحن والحمد لله بالتنصيص على بدايتها، فكان لنا سلف في قولنا ببدايتها والحمد لله. ولذلك نحن سلفيون ولسنا كسلفيين.
هذا شفنا هل في مانع الدعاء يكون بالنسبة للإمام المأمومين خلفه بسورة الجمع في الصلاة اللهم اغفر لنا ما قدمنا عقب مثلا الصلاة في السجود وهكذا في دبر الصلاة عقب التشهد؟
إذا كانت أدعية واردة يلتزم فيها النص، إن كان النص بسورة الجمع لا يفرد، إن كان بسورة الإفراد لا يجمع، إن كان دعاء من عندي نفسه فيدعو له ولغيره. إذا جهر الإمام هي أشهد بدعة فلسطينية يعني وزينا في عقر دارنا بهذه البدعة حينما مع الأسف اليهود طردوا الفلسطينيين وجاءوا إلى سوريا ودمشق، فوجئت ناس هنا بجنبي يمين ويسار أشهد بعدين بدأ لي أنه هي بدعة عندهم.
هذا مبلغ علمك يا سيدي، لأنها فلسطينية قد تكون
لا ماذا مبلغ لنا إذا كان أنت والأهل المزايدة في دولة لأنه ما سمعنا يعني ولا مؤاخذة طفنا بعض البلاد إذا تركنا البلاد السعودية رحنا مصر رحنا المغرب وبلادنا الألبانية وتركيا والآخرية طبعا هذه أشياء مش موجودة
بدل
الآن يعني سبحان الله
لكن أنا سمع استجابة للحضور
السلام عليكم وعليكم السلام أهلا يلا تفضلوا
أنا سمع في الاستجابة
يلا ويحيى تفضل
إنه مقول نشهد
يلا
في حق قبول كمان استجابة للحضور
لكن خليفه من
برا
في بلا شغل بلا شغل بلا شغل بلا شغل بلا شغل
بلا شغل
بلا شغل
بلا شغل بلا شغل بلا إذا الإنسان مثلا ما صلى الصلاة أو ما صام الصوم شهر رمضان ثم تاب إلى الله عز وجل لا يكفر الله عز وجل عنه إنه بيساحه برمضان حتى يقضي ما عليه لأنه هذا حق يبقى في ذمته وإنما يكفر الله عز وجل عنه تأخير الصوم أو الصلاة عن وقت لكن مع البحث الطويل ما وجدت له دليل يعتمد عليه فعلا يعني دليل يقنعني حتى ضمني ما وجد ايش رايك في قوله هذا
سالت واجبت
هذا رجل معروف عندك عاشور هذا معروف عندك
لا وكله مش معروف
مش معروف يعني هو من بري لاقوال الائمه ولاقوال السلف ولاقوال علماء الحديث ونفند الاقوال وبادئ جهد يعني طيب في القضيه
بس مثل ما جاء في الاثر عن سيدنا عمر طبعا ما ثالث مسلم فيه مر
فقال عامله الناصبه تصلى نارا حاميه
شو الجهد إذا كان بده يجي يشرع عبادة من عنده يصليها في غير الوقت الذي شرعه الله عز وجل
إذا الأستاذ لو قلنا مثلا واحد تارك صلاة واحد ما صمش رمضان إلى أخره من الحقوق هذه اللي يسمىها الحقوق في الذمة وتاب إلى الله عز وجل الله عز وجل يعني يبدو لنا من الأدلة إنه بيعفي عنه لتعرفه بالصلوات اللي راح مش مطلوبة منه
طبعا أنا بصفتي سلفي هذا جوابي معروف
يا
سيدي
هاي الكلام معروف
هذا هو
القضية أنا بدي أقول إنه هذه يقول تبقى في الذمة والله عز وجل يضاربه بها
هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
الله ما عنده البرهان
يعني
ما
قلت لك انا ريحتنا
يمكن
ادفعت اللي
قلت على علي بالضبط المعنى يعني ان التوبه تجب ما قبلها وانه هذا اللي كان كافر وفي اخر لحظه
انا سالت الاخ ابو عبد الله قلت له عبد الله طيب وين الدليل على هذه الدعوه الكبيره وين الدليل يا سيدي انا بقبل منك دليل ضمني مش طريق سكت طبعا ما
فيش دليل انت بس انت عم تسأله فاقد الشيء لا يعطيه هو مؤمن بال
هو ارتاح قلبه وانشرح
ما شاء الله
هو ارتاح قلبه
لذلك انا خايف عليكم
انه الحق يبقى في الذمه فانا شو قلت له اسمع انا شو قلت له استاذ قلت له لعله في حديث يعني ينصر مذهبه بشكل او باخر قال لي شلون
مالين دكتور كيف حالك انت رح تفتح العياده ان شاء الله مبارك.
انا قريت هذا البحث ولكن حابب يقول انه الانسان لو غفي وعليه دين
قرأته قبل ما اسمعه.
لكن انا بقول بس انت سالت عن الدكتور صحفي الدكتور عصام وانا بحكي معك الله يصلح بالك.
امين.
دعوه طيبه. بقول قلت انه في حديث قال انه رب العالمين يوم القيامه لم يحاسب الناس على الصلاه فاذا نقصت الفريضه يقول هل له بالنافله. فبقول انا انه هذا الحديث يعني بشكل او باخر بيشهد لنا الهوى شويه.
شكل عن شكل بيختلف ولا لا؟
في
أشكال. شكل آخر شو هو؟
ما في إنه هذا بإنه الحديث إنه الفريضة يعني مطلوبة منه وبناء عليه هذه النافلة سد مسد الفريضة. وما سامح بشيء بما صلى وسامع عنه.
الله هذا نفى العكس.
هذا
عم يرعى. عم يرعى.
نفى أن تقبل.
وأن
تعمل عمل غيره.
الشيخ
بقول
كثر
من
النافلة. نعم.
بس هذا الحديث يفيد انه يعني الفرد بغلط الذمة ولذلك يكفر بالنافلة. هو هيك يعني انا هون وجه الاستدلال عندي. اما انا طبعا لا اقول بالقضاء بس انا من الناس القضية بالطريقة اللي هو عرفها يعني.
اربطها يا شيخ علي شعبان برمضان البحث في القضاء. البحث في القضاء.
والله هو يا استاذ بحث في القضاء.
ايه فانت شو جاب حديث انه انه أتم له بها فريضته. هو المشكلة مثل ما بنقول درس ودرس ما بيجتمعوا. لما بيصير هيك بحث علمي بده يكون الناس واجمين ساكتين منصتين إلى آخره. أما واحد بيسأل من هون الثاني بيجاوب من هون الثالث بيصب شاي بيقرع شاي إلى آخره.
على جو اللي معلق فيه. معي برا. فريق
الشهير. هاي مضبوطة.
مجلس العند.
فقرعوا الشاي هلا تصل هلا لشرب الشاي. بتو بتوجه أسئلة تفضل.
يعني من هذا القبيل أو
يعني هذه يا أستاذ نفسه وميلة مقصود مين هو اللي انقدح يعني هو من أهل العلم ولا من أهل الجهل؟ في فرق بين شخص وشخص. يعني المهم وضع النصوص في مواضيعها وعدم توسيع دائرتها وإدخال فيها ما ليس منها. هذا المهم. لأنه لما منوسع دائرة استفتي قلبك كل واحد بيعمل نفسه عالم وبيسأل قلبه هذا حرام صلى ما ارتاح قلبي كونه حرام إذن هو حلال والعكس بالعكس وهكذا. هنا تدخل الأهواء التي تتجارى بالناس وتجري فيه مجرى داء الكلب. هذا غلط مرتين. أولا روايتك إله لأنه قلت اختلاف أمتي هذا خطأ. وثانيا الرواية وهي لا أصل لها اختلافه.
هو أصلا الخبر الثالث هو اختلاف أمتي واختلاف الأئمة.
شيخنا طيب بالنسبة سيدي وضحت في كتاب
نعم
شيخنا في مثلا بالنسبة لموضوع التذكرة
يعني
في عرض الألفاظ لكن هذا تقدم كما تفضلت الآن إنه على الجاهل أن يسأل العالم. فهذا الجاهل قال أنا سألت العالم فلان وسألت العالم فلان فقال العالم فلان كذا وقال العالم فلان كذا عكس ما قال. والله أنا قلبي يرتاح لقول العالم الفلاني كالعالم الفلاني. يقول إنه أنا سألت
نعم. هو سأل وما سأل؟ سأل عن رأي فلان ورأي فلان، فتضارب الرأيان فاختار هو منهما ما يحلو له. لكن هو ما سأل عن دليل فلان ودليل فلان، وعمل هو مراجحة وبعدين والله ضاع هو بين الدليلين، شو بده يسوي؟ بده يرجع بقى يستفتي قلبه، يستفتي قلبه، لكن يتقي ربه في الاستفتاء وما يتبع هواه. فالمهم في الموضوع مش يسأل شو رأيك انت حرام، شو رأيك انت حلال، والله هذا خوش رأي حلال، هذا فيه يسر فيه كذا. لا مو هيك سؤال بيكون، مدام المسألة فيها قيل وقال لازم يسأل عن دليل كل من قال، هل قال حرام أو لا يجوز شو دليله، هل قال يجوز أو لا بأس فيه شو دليله. بعد ذلك بيعمل هذا الإنسان ولو كان أميا عاميا بيعمل شيء من المراجحة والاجتهاد، وكل يجتهد بحسب ما أوتي من عقل من علم من جهل إلى آخره، لأنه لا يكلف الله نفسا إلى وسعها. فإذا علم الله عز وجل منه أنه اتقى الله عز وجل بعد أن أحسن السؤال على هذا الوصف الذي ذكرناه، إذا علم الله عز وجل منه أنه كان حريصا على معرفة حكم الله عز وجل فيما سأل، ثم أشكل عليه الأمر وما استطاع أنه يعمل مراجعة بين القولين، فاتقى الله وقال أنا نفسي اطمأنت لكذا، ما في مانع، لأنه هذا كما يقال آخر الدواء الكي، ما في عنده طريق إلا هذا. لكن نحن أولا هل يقع كثيرا بيسمع في الإذاعة هون سعودية إلى آخره، والله أنا ارتاح قلبي للرأي هذا وبيمشي عليه، أو مثل ما ذكرنا آنفا سأل فلان شو رأيك فلان شو رأيك، هذا ما سأل عن العلم، سأل عن رأيه، وهنا تتضارب الآراء كثيرا. منذ أيام قريبة أوقفت سيارة شئيت عطاء علي مشان انزل على البلد لحاجة دون العجلات،
نعم.
ركبت بتاكسي، كان شغال راديو طبعا، قلت له من فضلك أوقفه. الظاهر شعر أنه على الأقل رجل متدين، وربما ظن فيها الشيبة أنه عنده شيء من العلم. سألني عن خروج الدم بينقض الوضوء ولا لا، قلت له لا. قال لي هذا مذهب حنيفة، قلت له لا بالعكس هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وأنا بقى تابعت الحديث، ومثل اللي منقول ما بدأ مزح، بدنا نقطع المسافة. ها قلت له أنا إنه ما بيجوز العالم إذا سئل عن مسألة يقول له للسائل الجواب كذا على مذهب أبي حنيفة أو على مذهب الشافعي، لأنه حيضيء هذا العام السائل بين هذه المذاهب، وما في عنده هو قدرة أن يعمل مراجحة بينها. لكن العالم حقا بيقدم لك الجواب اللي ثابت في السنة. فأنت لما بدك تمشي على يعني شرع لازم تكون مطمئن أن هذا الشرع جاء من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من طريق الأئمة. عندك رأي أنت عن الأئمة الأربعة شو هني شو ترجمتهم شو كذا؟ قال لي لا والله بس بسمع عنهم يعني. كل عملت له شرع عن الأئمة بدون أن يجب بعد الرسول بنحو قرنين من الزمان، وكل واحد له اجتهاد واجتهاد معرض للخطأ والصواب، لكن خطأ بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الحكم عن رسول الله فكله صواب، يأتي الباطل بين يديه ولا من قلبه. أما عن الأئمة اجتهادات، فمنهم من أصاب منهم من أخطأ، ومن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. تمينا ايش حتى وصلنا لمنزلنا ونزلنا. فالشاهد اليوم مصيبة العالم الإسلامي ما في توعية إسلامية كما كان الأمر في العهد الأول. يعني الآن ما بيفرقوا الناس بين الدين مثلا وبين الإسلام، عفوا بين الدين وبين المذهب، أو بين الإسلام وبين المذهب، ما بيفرقوا بينهما. فبيتصوروا أنه المذهب هو الإسلام هو الدين. ومن آثار عدم هذا التفريق أنك تأتي أسئلة تسمعها في الإذاعة، رأي الإسلام في كذا كذا وكذا، رأي الإسلام، الإسلام عنده حكم عنده رأي، لكن هن مش عايشين في أحكام الإسلام، عايشين في آراء العلماء. ولذلك تغير حتى التعبير ليعبر عن واقعهم، ليقولوا رأي الإسلام كذا يعنون رأي بعض علماء المسلمين. أما الإسلام عنده حكم، عنده قضاء مبرم لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه. إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، ما في اختيار هنا أبدا، هكذا حكم الله. لكن الناس بعيدين عن أحكام الله كتابه وسنة، وعايشين في آراء العلماء. ومن آثار ذلك يعملوا لك شو بيسموها ندوة، بيجيبوا دكتورين ثلاثة من الدكاترة اللي ما درسوا الشريعة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقرر لك الرأي السائد في مسألة ما، بيقول لك هذا رأي الفقهاء، والمسألة مختلف فيها، في فقهاء كبار قالوا بخلاف ما ينسبونه إلى الفقهاء. المقصود تسليك هذا الأمر الواقع بالاعتماد على رأي قاله بعض الفقهاء، فهم يطلقون ويقول هذا رأي الفقهاء، كأنه رأي مجمع عليه وليس من الإجماع بسبيل. يعني أمور خطيرة جدا منحرفة، سببها أن المسلمين اليوم لا يوجد فيهم إلا قليل جدا ممن يعرفهم لحقيقة الدين والإسلام ما هو. كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وأنا بقول هذا الكلام مش ممكن تسمعوه من إذاعة في بعض البلاد العربية أو في أكثر البلاد العربية. شو قال ابن القيم؟ كلام حق. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. العلم قال الله، قال رسول الله. اليوم اسمع أي فتوى لا تجد مقرونة بقال الله قال رسول الله إطلاقا. فصدق رسول الله، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. انظروا هذا الوصف على كم من المعروفين بالعلم في كل بلد ينطبق هذا الوصف، هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. أين هؤلاء العلماء الذين يصلحون ما أفسد الناس على طيلة هذه القرون 14 قرنا من سنتي عليه السلام؟ لا أحد، إلا ما ندر جدا. أيما روايتان هذه إحداهما والأخرى، وهذا واقع أيضا، لكن الأولى أدق لأن الواقع في الرواية الثانية مشاهد يشترك في معرفته المسلمون جميعا تقريبا الذين لا عندهم بقية من دين. أما الرواية الأولى هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي، هذه الذين يظن أنهم من أهل العلم هم بعيدون عن هذا الفهم. فماذا نقول عن جماهير المسلمين؟ أما تتمة الكلام في الشريط التالي. شان. قالوا من هم الغلباء يا رسول الله؟ قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم.